بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 28 عدد 13. وقفنا عند الآية بتاعت من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. وبرضو حكاية الإقرار دي يمكن قلت لكم ليها ثلاث درجات. الواحد يقر أمام نفسه، أمام ضميره، لأن في واحد بيكابر مش عاوز يعترف أمام نفسه أنه بيغلط، وبالتالي عمره ما هيعترف قدام كاهن. فأول مستوى أن الواحد يقر يعني أمام ضميره، يقول أنا غلطت عشان أهملت كذا أو كذبت أو تكلمت أو. تاني درجة أنه يقر أمام الله، فتيجي الصلاة، فالاعتراف داخل الصلاة لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، يبقى ده نوع من الإقرار داخل الصلاة. ولو ما حصلش برضو تبقى التوبة ملهاش معنى، لأن التوبة رجوع لله. لما الابن الضال كان راجع يقول أخطأت إلى السماء وقدامك. ثالث إقرار أو ثالث درجة للتعبير عن الإقرار ده هو الإقرار أمام الكنيسة أو أمام الكاهن، يعني الدكتور بقى الروحي ده اللي هيعالج، هيدي الحل ويدي الحل. يبقى الواحد بيقر أمام ضميره، ويقر أمام الله في الصلاة، ثم يقر أمام الكاهن عشان ياخد الغفران وياخد كمان الإرشاد. في إقرار أحيانا يبقى رابع لما تكون الخطأ في شخص معين وهو دريان وحاسس به، يعني مثلا زعقت في إنسان، الإقرار برضو عشان يكمل لازم تروح لشخص ده وتقول له أنا آسف، أنا حقك عليا. يبقى بقى دخلناها في مستوى رابع كمان، قدام ضميرك قلت ما كانش صح، وقدام في الصلاة رب سامحني، وقدام أبونا يوم ما تروح تعترس أنا لسه عصبي وبزعق، وأمام الشخص تقول له أنا آسف أني زعقت، أو استعجلت في الحكم على شخص فصعب عليه لأنك يعني اتهمته باتهام مش تمام، لازم ترجع تعتذر له. أما الخطايا اللي أخطأتها في حق الناس دون أن يدري الناس، مش لازم تقول للناس، يكفي أنك تقول لربنا وتقول للكنيسة، لأنه ممكن الناس يصعب عليها وتشيل وهي ما كانتش دريانة أساسا. فلو الشخص تأذى تعب يبقى لازم تعتذر له. لكن مثلا افرض أدنت إنسان في ذهنك، مش لازم تروح تقول له أنا أدنتك في ذهني، لأنه ده ممكن يعني هيخليك مش هتخلص بقى. وفي نفس الوقت يجوز الإنسان ده يعني يشيل منك، يكون برضو روحياته على قده شوية، فيكفي هنا طالما الحاجة جوه الدماغ تتحط في الصلاة وفي سر الاعتراف. من يكتم خطايا لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها ويرحم. برضو أقول إن في بعض أنقياء القلب حتى خطايا الفكر أحياناً يضطروا يقولوها لشخص، يعني ساعات نلاقي شخص يروح يقول لواحد على فكرة أنا علش يعني في ذهني أدنتك، لكن يعني طلعت معاك حق وسامحني وحقك عليه، ده من أجل نقاوة قلبهم، دي درجة عالية كويس، لكن مش مطلوبة يمكن من الكل. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. طوبى للإنسان المتقي دائما، يعني احنا في يومين نينوى دول في تقوى، ناس بتحضر قداسات وصايمين، طيب وبعد يونان وفي أيام الصوم الكبير في تقوى، طيب وبعد العيد. المتقي دائما يعني ايه؟ ما ينفعش تبقى فسحة فتترك التقوى، أو المجال ده يعني مفهوش تقوى. لا، الإنسان التقي هو تقي دائما، مش في مكان يبقى تقي ومكان تاني يبقى ملوش دعوة بالتقوى، لأن التقوى دي خوف الله، وخوف الله لا يفارق الإنسان، موجود في فسحة، موجود مع ناس تعرف ربنا أو ما تعرفش ربنا، هو خوف الله قدام عينيه. فبيقول طوبى للإنسان المتقي دائما، طوبى يعني يبخته، وطوبى دايما تحمل معنى هو ده اللي هيدخل السماء. كل آية فيها طوبى غالبا بتشاور على طريق السماء، زي طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، وهنا طوبى للأتقياء هيدخلوا السماء. فطوبى للإنسان المتقي دائما دائما، لأنه ممكن ناس تبقى التقوى عندها موسمية مواسم، وطبعا ده يخجلنا لأنه ده لا يليق بأولاد الله. حتى لو في فترات مختلفة في العبادة ده مش معناها أجازة من التقوى. أما المقسي قلبه فيسقط في الشر، قسوة القلب عمل مشترك بين الشيطان والإنسان، لأن البعض بيقول قسوة القلب دي الشيطان. لا، ما هو الشيطان ما يقدرش يعمل حاجة في قلبك وانت مش مديله فرصة، لكن لو انت اديت فرصة قلبك يئس بفعل الشيطان. كما أن عمل الخير عمل مشترك بين الله والإنسان، فعمل الشر عمل مشترك بين الشيطان والإنسان. يعني يوم ما بتنزل خدمة وتعمل رحمة، ربنا حرك قلبك واداك طاقة واداك رغبة واداك إمكانيات، وانت كمان إرادتك وعزيمتك وقرارك اشتغلوا، فربنا اشتغل بيك وانت اشتغلت معاه، ده في الخير. طب في الشر زي قصة حواء، الحية ليها دور وحواء ليها دور، لكن ما كانتش الحية تقدر توقع حواء غصب عنها، كانت حواء مديها ودنها وماشية مع الكلام وعجبها ومدت بأيديها وقطفت ودت آدم، لكن بإعاز من الشر. فيبقى قسوة القلب اللي هي التهمة المشهورة بتاعت شعب إسرائيل، يقول قلب هذا الشعب قد تقصى أو قد غلظ، ده التشخيص الأساسي لقصة اليهود في العهد القديم، أن قلبهم قاسي، شافوا معجزات وعبدوا عجل ذهبي، وشافوا ربنا حنين وبينجيهم واشتاقوا للعبودية اللي كانوا فيها في مصر، وشايفين موسى العظيم موسى ومشي وراء ناس بطاله، فده كله ده أسوأ. وربنا يسوع حذرنا كذا تحذير من الموضوع ده، وفكرنا بحياة اليهود، لأنه الكتاب بيقول هذه الأمور كتبت لإنذارنا، لأن احنا كمان بشر زيهم، ممكن يبقى عندنا عينين شايفين وكأننا مش شايفين، وودان نسمع وكأننا مش بنسمع، يقول لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فهنا الآية بتقول المقسي قلبه يسقط في الشر. وهل الواحد بيقسي قلبه؟ آه طبعا، ليها كذا شكل. أول شكل لقسوة القلب أن الكلام يجي يدخل عليك تصده، اليوم إن سمعتم صوته إيه لا تقسي، يبقى ممكن واحد يبقى الكلام عليه والآية بتخبط فيه والتبكيت ده راكب عليه قوي، بس هو بيقول لا الكلام مش ليه، أو يعند مع الصوت أو يقاوح أو يفاصل، ده اسمه قسوة قلب. ليه مش راضي تاخد على الكلام على نفسك؟ ليه مش راضي تستجيب؟ ليه ما الكلام ليك؟ يبقى هنا أول شكل من أشكال قسوة القلب أن الواحد يعند مع صوت ربنا. ربنا بيقول لك سامح، لا مش هسامح، ادي لا مش هدي، صلي لا مش هصلي، اهرب من الخطية لا. يعني وإحنا بنتذكر يونان، يونان النبي مع أنه نبي عظيم، لكن في لحظة هو يكاد يكون وقع في قسوة قلب. ليه؟ سمع صوت ربنا وعمل عكسه. أول آية في سفر يونان إيه؟ صار صوت الله إلى يونان، مش أوضح من كده؟ صوت ربنا ليونان، قوم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها المنادات التي أنا أقول لك عليها. وبعدين يونان عمل إيه؟ خد مركب على طرشيش، قسوة قلب. هو قال لك كده؟ لا. وبعدين لما قالوا البحارة يصحوه عشان يصلي من قسوة قلبه مش عاوز يصلي، يبقى هنا العند مع صوت ربنا ده قسوة قلب. ربنا يحمينا كلنا، لأنه إذا كان نبي عظيم مذكور في الكتاب وشهد له المسيح في الآخر، لأنه طبعا هو تاب، لكن يعني وقع في قسوة القلب، يبقى ما حدش فينا كبير على قسوة القلب. اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. قسوة القلب كمان مرتبطة برفض الرحمة. يعني ساعات تبقى شايف حد تعبان بس من قسوة قلبك عمال تقول ده بيتدلع، ده ما يستاهلش. الحكم على الناس بقسوة طالع من قلب قاسي. انت لو كنت في ظروفه يمكن كنت عملت أسوأ من كده، او اشتكيت اكتر من كده. ليه بتقسي قلبك؟ خليك رحيم، لان ربنا رحيم. فهنا القسوة ليها شكل تاني، ان تقسو في الحكم على الناس. ده بيعمل وده بيعمل، طب انت بتعمل كتير، غمض عينك شوية او حاول تفسر الموقف تفسير اخر، لكن بلاش التهم الشديدة دي، لأن دي معناها قلب قاسي. والقلب القاسي يبقى مش بس بيرفض صوت ربنا أو يأسى على الناس، القلب القاسي لا يميل للتوبة. القلب الطري منكسر متواضع فيحب يقول ارحمني يا رب. القلب القاسي ما يعرفش يقول ارحمني يا رب. ارحمني ليه؟ ما أنا كويس، وأنا عملت إيه يعني؟ فتلاقوا ما بيطلعش منه طلب الرحمة، لأنه قلب ناشف جاف. القلب الطاري المنكسر لا، طول النهار يقول ارحمني يا رب. فبيقول المقسي قلبه يسقط في الشر. قسوة القلب بداية خطايا ملهاش آخر، خطايا كثير قوي بقى. يعني شاول الملك لما قلبه تقصى على داود وفضل بقى عاوز يموته، وصل من قسوته انه قتل 80 كاهن بار، ظنا ان 80 كاهن دول خبوا داود منه، وكانوا كهنة ابرياء، عيلة كهنة كاملة كده، خدهم موتوا. دي ايه القسوة دي؟ نفترة. ما هو الافتراء ده طالع من قلب قاسي، فيسقط في شر فظيع. القلب القاسي ممكن يستحل انه يسرق او يظلم او يؤذي أو يخاصم، كل ده يطلع من القسوة. نما القلب الطري ما يعرفش يعمل حاجات، ما يعرفش يأذي أبدا ولا يخاصم ولا يقول كلمة زيادة، ولو قالها ضميره يتعبه. طوبى للإنسان المتقي دائما، يبقى عكس التقوى هنا حط قساوة القلب. أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. وطبعا سليمان بحكم انه كان ملك، وملك كان عنده حكمة، شاف ملوك كتير وتعلم حكم كتيرة في الإدارة والقيادة. في بعض المتسلطين او الملوك يتسلطوا بالقوة او القسوة، فيبقى زي الأسد الزائر طول النهار يزقر عشان الناس تخاف منه ويتسطر على الغلابة، فيقول متسلط شرير على شعب فقير. طبعا ده شكل من الحكم لا يدوم أبدا، لأنه الإنسان لو هيتحط في موضع مسؤولية لازم يخدم الناس بعنيه ويحبهم ويحس بالمسؤولية عليهم، مش مجرد يتحكم يعني. أو دب ثائر، الدب الثائر ده ما مرعب يعني، خطر، لأنه يكسر أي حاجة في وشه. فهنا إذا كان المسؤول أو الشخص المتسلط ده شرير، هيبقى زي الأسد الزائر والدب الثائر. رئيس ناقص الفهم، هو نفس الشخص، وكثير المظالم، دي قلة حكمة، قلة عقل، الصوت العالي الزيادة دي والتسلط القاسي ده، ده نقص فهم. اللي عاوز يسوق الناس يسوقهم بالحكمة وبالكلمة الحلوة وبالقواعد وبالإقناع وبالتفاهم وبالقدوة الجيدة وبالمبادئ. لكن اللي عمال يخبط ويشد وخلاص ده مش هيوصل لحاجة. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه. الرشوة خطيئة لأنه دايما مرتبطة حتى في لغة العهد القديم بتعويج القضاء. يعني إيه؟ كان زمان في العهد القديم الرشوة مرتبطة بالقضاء، فيعني من يأخذ رشوة يبقى هيطلع حكم مغلوط لصاحب الشخص اللي دفع له فلوس. وقيل عن أولاد صمويل النبي، بالرغم أن صمويل ده قديس عظيم، أن أولاده اتهموا بأنهم بيعوجوا القضاء. وده كان أحد أسباب أن الشعب قال لصمويل أنت كبرت وقربت تمشي وأولادك مش زيك، فإحنا عاوزين ملك. طبعا هم كانوا بيتلككوا لأنهم كانت عينيهم خلاص في الدنيا، عاوزين يتمنظروا بملك زي بقية الشعوب الوثنية. وصمويل صعب عليه بس ربنا حيله وقال له دول مش رفضوك أنت، دول رفضوني أنا، ما تزعلش أعمل لهم ملك. لكن هم تحججوا قالوا ضمن الحجج أن أولادك يا ابونا صمويل مش زيك، لأن أولاد صمويل كانوا متوقعين يعني يمشوا في سكته يبقوا قضاة الشعب. وكلمة قاضي هنا بمعناها قائد، مش بس قاضي يحكم، قاضي يعني يفعل الشريعة لكن كمان يقود الناس لمعرفة الله. فإذا كان ضميره بقى إيه واسع وبيحب الرشوة طبعا ده مش هينفع. فبيقول مبغض الرشوة تطول أيامه. ليه؟ وده بالعكس، محب الرشوة لازم هيبقى له أعداء كتير، لأن المرتشي هيظلم إنسان لازم. فالمظلوم ده في واحد هتعدي منه واحد تاني هيعديه، لكن الشخص اللي يحب العدل ويحب الاستقامة في بركة في حياته. وزي ما قلنا قبل كده بركة العهد القديم بالذات كانت مرتبطة بالعمر، طولة العمر والعيال وخير الأرض والبعد عن الأعداء والمشاكل. في العهد الجديد البركة معناها نوصل السماء، احنا نبقى تبع ربنا وندخل السماء، لكن ما تلغتش البركات دي. فهنا تطول أيامه يعني ايه؟ ما هو بعد عن الشر يبقى ربنا يديله عمر، لأنه ما يحبش يكذب ولا ياخد حاجة مش بتاعته. طبعا الرشوة للأسف في الزمن ده ليها مسميات كثيرة، والرياء أحيانا درجة من درجات الرشوة. يعني إيه؟ يعني في واحد يرتشي بالفلوس وفي واحد يرتشي بالكلام، زي جماعة بتوع صيدا صيدون دول لما راحوا لهيرودس الملك حبوا يرشوا بالكلام، وراجل ملك غني فيعني مش هيفرق مع الهدايا، إنما قالوا له هذا صوت إله، ما دي رشوة دي عشان يسمع كلامهم ويرضيهم. وطبعا لم تطول أيامه، ضربوا ملاك الرب وداود ومات لأنه سرق مجد ربنا وقبل كرامة مش بتاعته. عشان كده الإنسان الحكيم لما يلاقي هدية يعني إيه كبيرة ومش مناسبة، في فرق بين هدية تعبير حب دي جميلة أو تقدير لتعب كويس، أو صدقة ود برضو ماشي، أي علاقات حب بين الناس ماشي الهدية تعبير حب. لكن لما تكون هدية ما فيش رصيد حب وما فيش علاقة، وبعدين يجي معاها طلب والطلب مش مظبوط على طول، دي ما تتسماش هدية، تتسمى إيه؟ لا دي رشوة. ليه؟ لأنه وراها غرض. وللأسف الدنيا ماشية كده، الشر في العالم بيخلي أمور كتيرة تعوج. عشان كده القديس بولس استخدم التعبير ده في فيليبي لما قال وسط جيل معوج وملتوي تضيئون أنتم بينهم كأولاد الله كبسطاء كأنوار في العالم. لكن جيل معوج ليه؟ يعني بيعوجوا الأمور، تبقى الحكاية المفروض تمشي كده تلاقيها مشيت كده. ليه؟ لازم في رشوة، لازم في مصالح، الموضوع ما هوش. وطبعا بقى للأسف يقدروا يعني يلبسوا الأمور كده إيه يعني حجج وأعذار، زي ما عملوا وقت ربنا يسوع له المجد دفعوا البعض الناس عشان يصرخوا أصلبوا أصلبوا. طب والناس دول هيستفيدوا من صلب المسيح إيه؟ لكن اليهود عاوزين يخلصوا من المسيح بأي طريقة، ربنا يسأل له شعبية، ولو عدت اليومين دول مش هيقدروا يوصلوا له تاني، فهنا مستعدين يطلعوا فلوس ويمشوا أغراضهم بأي طريقة، وكانوا مسؤولين عن العبادة، مبغض الرشوة تطول أيام. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد. آية دي مهم، هي مقصود بيها في زمانهم واحد كان اتمسك عليه أنه تسبب في قتل إنسان، اللي بيسموه في القانون دلوقتي القتل الخطأ غير المقصود. كان زمان حسب الشريعة اليهودية يتعمل له حاجة اسمها مدن الملجأ، لأن الشخص ده ممكن يبقى فيه طار بايت من عيلة اللي مات، والطار بقى ايه ما بيسكتش، يتنقل من جيل لجيل. فهنا بيقول الرجل المثقل بدم نفسه، يعني حاسس او تسبب في قتل انسان، فهو مثقل بدم نفسه، يبقى هربان بقيه حياته ومستعد يهرب لاي حته بس عشان يعيش. طيب في العهد الجديد احنا مش هنتكلم في الناحيه القانونيه لانه ده وارد ربنا يحمي الكل، لكن الناحيه الروحيه اهم. يعني ايه مثقل بدم نفس؟ يعني تسببت في عثرة انسان. ما هو دم النفس دلوقتي يقصد بيها ايه؟ خلاص، عشان كده في تعبير في حزقيال يقول من يدك اطلبه، اطلب النفس. بمعنى ايه؟ افرض انت سلكت سلوك خليت ابنك او شخص معين يعصر في ربنا، يتغاظ من الكنيسة، يبعد خالص عن ربنا بسببك، يبقى كأنك مثقل بدمه، يعني انت مسؤول عن الدم ده. طب هتروح فين؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ عشان كده المسيح لو المجد قال ويل لمن تأتي منه العصر، خير لذلك الانسان لو طوق عنق بحجر رحى وألقي في البحر من ان يعصر احد هؤلاء الصغار. يعني الموضوع ده خطير بالنسبة لربنا، وقال ويل للعالم من العصرات، لأنه لا بد أن تأتي العصرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العصر. طيب الواحد يقول طب ما احنا ما كناش قصدين، ايه اللي يحمل الإنسان من أن يتثقل بدم إنسان؟ أقول لكم كذا حاجة ربنا يدهل. أولا خليك متواضع، المتواضع أكتر شخص ما يعثرش حد، والمتكبر أكتر شخص يتعب الناس ويأثر. الشخص المتواضع الناس ترتاح له، ولو غلط تعذره دايما كده. لما الناس تشوف شخص متواضع يأثر أو يغلط يقولوا ما كانش يقصد كل الناس. ليه؟ لأن المتواضع محبوب من الناس، معروف أنه غلبان في حاله، ما يقصدش حاجة وحشة، فتبقى عثراته قليلة قوي. بينما الشخص البعيد عن التواضع ما أسهل أن يتعب الناس ويعثره. فكون الشخص متواضع خلص يبقى مجال العثرة أو يشيل دم حد دي قليلة أوي. تاني حاجة التدقيق، لما يكون الإنسان مدقق في كلامه، مدقق في تصرفاته، مدققة في لبسها، مدقق في علاقاته، ما يعثرش. هيشيل دم إنسان ليه؟ ما هو كل حاجة ماشيها بتدقيق بحكمة، التدقيق شكل من أشكال الحكمة، اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. فالشخص المدقق محدش يتعب منه لأنه بيحسبها كويس، إيه اللي يتقال وإيه اللي يتعمل. في واحد بقى تلاقيه هرج أي تهريج ويعمل أي حاجة وناس تتعب، وقد ناس تفهم غلط وتسيء فهمه. يبقى التواضع والتدقيق. ثالث حاجة تخلي الواحد يبعد عن العثرات عموما انه بيصلي. اللي يصلي كتير ربنا يلم وراه، يلم وراه، زي ما احنا بنصلي نقول له الخطايا التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة. ما غير معرفة يعني ممكن تكون عملت حاجة تعبت حد وانت مش دريان، ممكن خفيات وظاهرات. يبقى أنت لما بتصلي ربنا بيشيل الأخطاء اللي ممكن تكون وقعت فيها حتى دون أن تدري أو دون أن تقصد. لكن في أخطاء بدون قصد وبدون معرفة، وكل ده ربنا بيشيله لما تصلي بقلب تائب. لكن لا تترك إيديك شايلة دم إنسان أبدا. عشان كده لو حسيت أن في شخص لأي سبب صعبان عليه بسببك، أو بعد عن ربنا بسببك، أو ممكن يكون أساء فهمك، ما تسكتش، اعمل أي حاجة، اذهب إليه وصلح وحيل واعتذر ولطف، ولا تكون حاملا لدمه أبدا. ساعات كمان تكون مثقل بدم نفس أنت مسؤول عنها ولم تفتقدها روحيا. بمعنى إيه؟ ده زي اللي قاله في سفر حزقيال، قال له يا ابن آدم لو شفت إنسان بيغلط وانت لم تنذره هطلب دمه منك، لكن إن أنذرته وهو مرجعش يبقى دمه على رأسه. افرض أب شايف ولاده مستهترين وعمره ما شجعهم على الكنيسة، دمهم في رقبته. مش ده اللي أب كان مفروض يربي عياله؟ سايبهم كده ملهمش في ربنا، وبعدين تقول معلش الجيل ده أصله لا مش جيل، ما في بيوت حلوة وفي أباء وأمهات مركزين كويس مع أولادهم، ليه تثقل نفسك بدم أولادك وخلاصهم وأبديتهم؟ ممكن خادم يكون مهمل في افتقاد أولاده فيبقى منهم ناس بعدت وهو ما سألش فيهم، يبقى برضو مثقل بدم أولاده. عشان كده مسؤولية الخدمة والرعاية دي مسؤولية، ربنا يرحمنا، مش سهلة. فبيقول الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، وطبعا يهرب إلى الجب في زمانهم يعني يجري على أي حتة يستخبى فيها حتى لو كانت الهاوية عشان ما يمشوش وراه. لا يمسكنه أحد، الترجمة يعني ما حدش يعرف يساعده، ما حدش يقدر يعينه، يمسكنه وينه حدش يقدر يسنده، زي اللي هربان من ضمير تعبان ما حدش بيعرف يريحه. في واحد إحساس الذنب يكون غلبه تلاقيه تعيس وكئيب ومش راضي يتعزى أبدا. ليه؟ لأنه عمل عملة كبيرة ومش عارف يطلع بره ذكرياته. السالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. السالك في الكمال أو الاستقامة يخلص، يعني اللي ماشي في سكة مستقيمة ده يدخل السماء. طب عشان يوضح الفرق بيقول دايما العكس عشان تبان المعنى، فبيقول إنما بقى الملتوي في طريقين. في ناس لسه عايشة بشعار ساعة لنفس لقلبك وساعة لربك. الحقيقة التفكير ده مش بتاعنا. ليه؟ لأنه هو الطبيعي إن قلبك في ربك وربك في قلبك. ما عندناش إحنا انفصال بين ربك وقلبك، لأنه الكتاب بيقول حيث يكون كنزك يكون قلبك، ويبني أعطيني قلبك وتحب الرب إلهك من كل قلبك. فيبقى الساعة اللي رايحة لربنا هي ما تختلفش كتير عن الساعة اللي رايحة لقلبك. يعني أنا أذكر في أيام زي يونان كده يومين دول، في واحد بقى بعد قداس الظهر كده ومروح، وبقول له أنت يعني مروح بسرعة ليه؟ قال لي النهاردة بقى يونان هروح أقرأ يونان كده بمزاج. هو لسه مخلص القداس 3-4 ساعات. هنسميها ساعة لقلبك دي ولا ساعة ايه دي؟ ساعة لربك. طب ومروح يقرأ الإنجيل هتسميها ايه؟ برضو ساعة لقلبك ولا ساعة لربك؟ ما هي واحد محصلة بعض. هو رايح يقرأ الإنجيل بمزاج، فيبقى قلبك وربك زي بعض جنب بعض، لأن قراية الإنجيل بالنسبة له بيعملها بمزاجه. اللي بيقولوا عليه ساعة قلبك لا، هو بالنسبة له هي هي الصلاة من القلب والإنجيل من القلب والخدمة من القلب. طبعا احنا كمبتدئين ساعات يبقى في أمور ايه يعني بتشدنا لسه القلب، في حاجات في الدنيا يعني أكل وشرب وملذات. لكن كلما نتقدم في الروحيات يبقى مزاجك ربنا، يبقى راحة قلبك ربنا، يبقى استمتاعك هو كل ما يخص العلاقة بالله. ما بقتش الدنيا ممتعة، ما بقاش الأكل والشرب واللبس والحاجات دي هي دي قلبك، خلاص قلبك طلع بره الحاجات دي، فدي تبقى علامة كويسة. فهنا بيقول الملتوي في طريقين، في ناس بقى يبقى يمين قوي وشمال قوي، يعني هل يعني في الصوم زي الفريسين كده يعني يصفون عن البعوضة، يعني يبقى محسوك مش مدقق، التدقيق حلو لكن الحسوكة والفريسية خطيئة. وبعدين على النقيض بقى تلاقيه سلوك عكس كده خالص بتاع دنيا قوي، لا يبقى كده يعوج معوج، يعني طريق يمين وطريق شمال. يفكرنا بده إيليا النبي لما قال للناس إلى متى إيه تعرجون بين الفرقتين، لأن في زمن الأنبياء الأوائل دول كان في مرحلة في الشعب كده، الشعب اليهودي من كتر الضلال اللي دخل فيه بقى يعبد ربنا إلى جانب الأوثان. متصورين وصلت لإيه؟ يعني إيه؟ مفيش مانع يروحوا الهيكل يوم السبت، لكن كمان يروحوا الأوثان بقية الأسبوع، ومفيش مانع يعملوا صيامات يهودية وبعدين يمارسوا كل ما هو مخالف للشريعة. فبقت الحكاية تمثيلية بايخ لدرجة ربنا يسوع له المجد قال لهم كرهت أعيادكم. طب يا رب مش الأعياد دي أنت اللي كاتبها في الشريعة؟ لأنها بقت تمثيلية، بقت له ناس بتعمل حاجة وعكسها. ولما هتصوموا مش هسمع لكم، ليه؟ لأن أنتوا بتعملوا عكس اللي بتقولوه وبتصوموا. الملتوي في طريقين يسقط في إحداهما، يعني اللي بيمشي كده شوية وكده شوية ده لازم هيقع في الآخر، مش هيكمل السكة. الشخص المستقيم ده اللي هيوصل، لكن اللي عمال يعرج بين الفرقتين ده مش هيوصل، لازم يحدد هو بتاع الدنيا ولا بتاع ربنا، مش هينفع غير كده. في ناس كتيرة مش راضية تحدد هي تبع الدنيا ولا تبع ربنا. إن كان الله هو الله أعبدوه، وإن كان البعل هو الله أعبدوه، لكن محبة العالم عداوة الله، وكل من كان محبا للعالم قد صار عدوا لله. يبقى مش هينفع تقول طب أحب العالم وربنا، لا ما يمشوش مع بعض. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، ما يمشوش مع بعض. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. المشتغل بأرضه، في ناس طبعا اليهود زمان كان عندهم أراضي، أو طبيعة الجيل ده كله كان كده، بس في ناس تهمل أرضها وما تتعبش، وفي واحد يشتغل في أرضه. فهنا الآية بتتكلم عن الشغل والبطالة عموما، فبيقول اللي بيشتغل بيأكل، نفس التعبير اللي استخدمه القديس بولس في العهد الجديد، إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل. بدل مش عاوز يشتغل ماشي هو حر، بس ما يأكلش لأنه ما بيجيبش فلوس، ما بيجيبش دخل، يبقى مش من حقه يأكل. يمكن الآية دي أو المعنى ده خلى أبائنا الرهبان بالرغم إن هم مدين حياتهم للصلاة وصلاتهم أغلى من أي عمل ممكن يعمل، إنما من قوانين الرهبانة إيه؟ الراهب ما يقعدش بطال، مع إنه هي دي مش بطالة، هي حياة الصلاة دي أجمل من أي شغل، لكن لئلا يظن إن الراهب قاعد باطل لازم يشتغل جنب صلواته. لدرجة تلاقوا شيوخ رهبان كبار يحبوا يشتغلوا، يقول لك ما اقدرش اكل اللقمة لاني انا ما اشتغلتش. يا ابونا ده انت 80 سنة وتشتغل ايه تاني؟ يعني حتى في الدنيا ما بيشتغلوش في السن ده، لا يستحر، يقول عاوز اتعب زي اي واحد عشان اكل من تعبي. نظام ربنا كده، شوف التقوى البسيطة دي. في الزمن ده بقى في شباب طالع وفي اجيال طالعة مش عاوزة تتعب ومش عاوزة تشتغل، عاوزة تأكل بس، ويريد تأكل أكل عادي كمان، تأكل برفاهية. طبعا ده كله ده جو غير نقي، الطبيعي أن الإنسان اللي يشتغل يأكل. وتابع البطالين يشبع فقرا، الأولاني هيشبع يأكل لقمة كويسة، الثاني ده هيشبع بس فقر لأنه مشي ورا البطالين. وبرضو حكمة المثل، ما قالش مثلا محب البطالة أو البطال اللي ما بيشتغلش، قال تابع البطالين، أصل البطالة عدوى، البطالة معدية، فتلاقي ساب يسحب وراه شوية شباب، يا عم هنشتغل ليه، خلينا إيه أهلينا يصرفوا علينا، ويقعدوا يضيعوا وقتهم قدام بقى الألعاب وقدام فيبقى هو يسحب براحته وينام براحته وما بيشتغلش وما بيتعبش، وبعدين الأهل يشيلوا الشيلة. تابع البطالين يشبعوا فقرا. البطالة زادت في بلادنا مش لأن ما فيش أشغال، لأن في ناس كتيرة مش عاوزة تشتغل، في أشغال، بس هتلاقوا في ناس مش غاوية شغل، مش غاوية شقة، وبعدين في ناس عاوزة تبتدي على كبير، يعني يبص حواليه فيلاقي واحد مرتبه كبير، طب أنا عاوز أبتدي كده، تبتدي كده إزاي؟ ما هو نفسه ما ابتداش كده، وبعدين عاوز توصل لكده، طب اتعب، ذاكر، اكتسب خبرات، اترقى في شغلك. لكن في ناس كتير عاوزة تقفز قفزة كده إلى دخل كبير وخلاص، ولأنه الدخل مش كبير مش عاوز يشتغل. برضو ده نوع من أنواع البطالة، اللي يعني الحمقاء. وأي واحد ابتدى صغير ولازم يكافح ولازم يتعلم ولازم يتعب، لكن اللي عاوز ياخدها كده بالساهل. طب والناس اللي تعبت دي تاخد فلوسها انت من غير ما تتعب؟ بأي حق تاكل على حساب ناس تانية بتتعب؟ فين الحق هنا؟ فين العدل؟ ليه ناس تتعب وتصرف على ناس مش عاوزة تتعب؟ في فرق بين واحد تعبان بظروفه بقى غصب عنه مريض، هنا كلنا نتعب له، لكن واحد مش عاوز يتعب وهو يقدر يتعب لا ما يأكلش وما يخدش. وعشان كده ساعات في ناس يصعب عليها من الكنيسة، لما الكنيسة تلاقي شاب عاوز الكنيسة تصرف عليه، نقول له لا يا ابني روح اشتغل زي غيرك، وكل ما يجيبوا له شغلة ما تعجبوش، لا خليه، يقول طب هموت، ده قرارك بقى، ده مش قرار حد، لأن الكتاب قال اللي ما يأكلش، اللي مش عاوز يشتغل ما يأكلش. أنت اللي اخترت كده أنك ما تشتغلش، يبقى اخترت معها ما تأكلش، فأنت مش محتاج الفلوس في الحاجة دي. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. عشان كده البطالة الزمن ده بتاخد أشكال مختلفة. يعني شعبنا في دراسات بتقول أن مصر نسبة ساعات العمل فيها لا تزيد عن ساعتين، بينما معدل يعني ساعات، بينما في شعوب تانية عدد ساعات العمل لا تقل عن 7 ساعات يومية، وده بيفرقوا بمستوى التقدم، لأن في بطالة مقنعة، يعني في ناس بتروح وظائفها وأشغالها لكن تتفنن في تضيع الوقت. يقول لك أصل إيه نفطر بقى الأول، أنت لسه اشتغلت لما هتفطر، وبعد ساعتين طب ناكل لقمة، طب أمال اللي فات ده كان إيه، وبعدين لا ده البريك بتاع الشاي، وبعدين يدخل على الكمبيوتر يخلص مصالحه أو يلعب حاجات، وبعدين الموبايلات يقعد يحكي فيها، كل ده جوه الشغل. طب فاضل إيه للشغل؟ وبعد كده نلاقي الإنتاجية عموما ضعيف، ما طبيعي، لأنه الناس في بطالة بدرجة اسمها بتشتغل، بس هي بتشتغل بدرجة باطل يعني أو عاطل، لأن أغلب اليوم محسوب ما بيطلعش الشغل. تابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات. الآية دي جاية في مكانها بقى، قصاد البطالة والدلع ده كله في أمانة بقى. الرجل الأمين كثير البركات. الأمانة هنا مش مرتبطة بالمهية والمرتب، ده أخلاق، دي ده سلوك، ده مبدأ في الحياة. الرجل الأمين كثير البركات، بركاته كتير، لأنه قد لا تكافئ الدنيا على الأمانة. يعني فعلا في ناس ما تقدرش الأمانة، بس ربنا بيقدر. في واحد يروح شغله في مواعيد ويتعب وما بيفكرش في حكاية على قد فلوسهم دي، بيعمل كل ما مطلوب منه، لازم هتبقى في بركة في حياته، بركة هتجري وراه، حتى لو اتظلم شوي، حتى لو في ناس استغلت أمانته شوي هيحصل، لكن على المدى البعيد لا، هيبقى في بركة أكتر من أي حد، لأن الرجل الأمين كثير البركات. وأكبر بركة في الآخر أنه هيدخل السماء، لأنه صفة أساسية في أي شخص داخل السماء الأمانة. نعم أيها العبد الصالح والأمين. وآية تانية تقول عيناي على جميع أمناء الأرض. والأمانة تخليك دايما بتطالب نفسك بحقوق الآخرين قبل حقك، حق مديرك، حق امراتك، حق أولادك، حق زميلك، حق جيرانك. من وازع الأمانة بتفكر في حقوق اللي حواليك قبليك، لكن عدم الأمانة تخليك بتفكر في نفسك بس. الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يتبرأ. آية مناسبة لأن الجيل ده مستعجل للغنى من كتر الإعلانات اللي بيتفرجوا عليها والرفاهيات اللي شايفينها حاجة يعني سهلة وجميلة. مستعجلين، عاوزين بسرعة يوصلوا إلى حياة سهلة، وعاوزين يقفزوا بسرعة إلى فلوس كتيرة، والفلوس بتزغل لعينيهم. بس الفلوس دي يعني إله مؤذي لأنه بيستعبد اللي يمشي وراه. ساعات الدنيا تدي كتير لكن تاخد أكتر، فيتحولوا الناس إلى مكن. حتى لو بيدخلوا فلوس كتير تنتهي كل حاجة غير الشغل، مفيش علاقات، مفيش ربنا، مفيش حتى صحة، تلاقي كل حاجة وقفت عشان بس مكنة فلوس. طب مكنة فلوس دي تيجي إيه بني آدم؟ الشاطر اللي يفرمل ولا يتعجل الغنى. يعني واحد زي مثلا يوسف، يوسف لم يتعجل الغنى، بقى الرجل الثاني على مصر في عزها. واحد زي داود النبي لم يتعجل الغنى، بقى ملك عظيم جدا. دانيال عاش وسط المزبيين في منتهى الأمانة ثم صار رئيس وزراء بابل. كل دول ربنا اداهم كتير لكن لم يتعجلوا الغنى ولا ركزوا فيه، جالهم لغاية عندهم. إذن ربنا مش ضد الغنى، ربنا غني بطبعه فيحبه يغني ولاده، بس ربنا بيكره ان الواحد يركز في الغنى، يطلبه، يجري وراء الفلوس. هنا تاخد مكان ربنا. الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. لا يبرأ يعني هيغلط، هيعمل أخطاء كثيرة، هيكذب، هيغش، هيظلم، لأنه عاوز فلوس بأي طريق. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كثرة خبز. رجع تاني لفكرة زي الرشوة كده، قال محاباة الوجوه ليست صالح. ايه المحاباة دي؟ شرحها القديس يعقوب في اصحاح 2، يعقوب 2، قال تشبيه لطيف. قال اذا دخل وسطيكم راجل لابس خواتم ذهب، الظاهر كان زمان كده يعني الغني يلبس خواتم ذهب في بام، وقلت له تفضل قدام، واحد غلبان قلت له اقف ورا، ازاي تعملوا كده؟ فهنا المحاباة معناه انك تحترم الانسان لفلوسه أو تتعامل مع الناس بأكثر من معيار، تكرم الناس الأغنياء وتحتقر الفقراء، أو تكرم الناس الحكماء وتحتقر الجهلاء أو البسطاء. لا، ربنا يسوع جه فقير وجه بمثابة في زمنه بمثابة الجهال. ربنا ما جاش يعني من فئة الفلاسفة، اختار الله جهال العالم واختار الله فقراء العالم، وهم دول اللي غيروا شكل العالم بعد كده. فهنا محاباة الوجوه ليست صالحة، يعني بلاش تتقرب للناس لغرض، وبلاش تتعامل بأكتر من معيار. احترم الناس، كل الناس، خليك إنسان صالح وشوف مصلحة كل واحد بالضبط. وكلمة الحق تتقال للكل، اللي يغلط يتقال له ده غلط، غني أو فقير، واللي يعمل حاجة كويسة ياخد كلمة حلوة، غني أو فقير، فيبقى في معيار واحد. يذنب الإنسان لأجل كثرة خبز، يعني إيه؟ فعلا ممكن إنسان بقى عشان يأكل يقول لك خلينا ناكل عيش. ناكل عيش إزاي؟ يعني أربط الحمار مش عارف على إيه، يعني زي ما يقولوا لك تعمل. طب يا سيدي اللي بيقولوه ده مش مظبوط، ولا خلينا ناكل عيش. طبعا دي شعارات كلها مش روحية، ويعني عشان تاكل عيش تخالف ضميرك وتقول كلمة غلط وتتبل على إنسان. ودي حصلت في أزمنة كثير. وقت نابوت اليزرعيلي مثلا مرضاش يبيع لإيليا، وده حقه لأخاب الملك. قامت إيزابل جابت ناس بني بليعال، يعني إيه تبع الشيطان دول، إيه أسهل حاجة إيه ياخدوا فلوس ويقولوا اللي أنت عاوزه. فتبلوا على الراجل أنه جدف، يعني شتم ربنا، وحسب الشريعة اللي يجدف يترجم، وطالما أكثر من شاهد يبقى كده الحكاية إيه لبسها. لأجل يقول لو كلمت مع واحد من دول يقول لك أكل العيش، أكل العيش إيه ده الراجل مات لأجل كسرة خبز. بس هي كده ممكن توصل لكده، من أجل الفلوس تأذي أي شخص. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه. يعجل إلى الغنى يعني مستعجل. يعني إيه العين الشريرة دي؟ جاء ذكرها كتير بقى. ما تنسوش أن في تعليم ربنا يسوع له المجد موعظة على الجبل يقول سراج الجسد هو العين. لو عينك بسيطة جسدك يبقى منور، لو عينك شريرة كل جسمك ده يبقى شرير. يعني إيه عين بسيطة وعين شريرة؟ العين الشريرة أولا عين طماعة، وده المقصود هنا في المعنى. يقول ذو العين الشريرة مستعجل الغنى، فأول ما يشوف حاجة تلاقي عينيه تبرق كده، عاوز ياخدها بأي تمن، عاوز يخطفها من صاحبها، عاوز يسرقها، عاوز يمتلكها بأي طريقة. يبقى هنا دي عين شريرة. ليه؟ طب دي حاجة مش حقك، وده تعب ناس، وبعدين مش دي السعادة خالص. طب يجري على ربنا بدل ما تجري على حاجات زي كده. فالعين الشريرة أولا هي العين الطماعة اللي قال عنها برضو الحكيم العين لا تمتلئ من النظر. يعني العين دي مهما خدت ما تزبعش. تلاقي واحد عنده الدولاب مليان، واحدة بقى مش واحد، تلاقي الدولاب مليان بس عينيها مش مليانة، لكن الدولاب هينفجر بس هي عينيها مش مليانة. أول ما تنزل تلاقي عينيها برضو زغلل التاني. وفي بالنسبة للرجالة تلاقوا بقى المناصب أو المراكز أو العربيات، الحاجات دي هي اللي تشدهم أكتر. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتي. طبعا العين الشريرة دي ما توصلش بقى الغنى حقيقي، دي تجوع الواحد في الآخر، لأن القناعة كنز. تقوى مع القناعة كنز. لما الإنسان يبقى راضي وقنوع ربنا يغنيه ويديله بركات كتيرة قوي. العين الشريرة كمان ينطبق عليها تعليم العهد القديم لا تشتهي، وحط بقى إيه لسته طويلة قوي. ما لقريبك لا زوجته ولا بيته ولا حقله ولا حمار ولا حاجة تبعه. تشتهي ما لقريبك دي عين شريرة. ليه عاوز حاجته ليك؟ حاجته لي، وإذا كنت بتحبه تفرح له وتبارك له، لكن لأنك بتحب نفسك بس متغاظ ليه الحاجة دي عنده مش عندي، فدي عين شريرة على طول. وبسبب العين الشريرة دي طلعت عين الحسود، بس عين الحسود دي مش في الكتاب. بمعنى إيه؟ المفهوم ده مش عندنا. عندنا فكرة العين الشريرة في ناس عينيها شريرة بمعنى طماعة أو حاقدة أو فيها شهوة رديئة أو عين غير بسيطة، يعني إيه تبقى داخلة كده بتقلب المكان وتقلب البني أدمين. لكن الحسد هنا لا يقصد به أن واحد ضرب واحد عين، ما فيش كده عندنا. لا، هي العين نفسها فيها حسد أو فيها غيرة، لكن ما فيش أذى يطلع من العين للشخص، ما فيش حاجة اسمها كده. الشخص ما يتأذيش غير لو بعد عن ربنا، لكن الحسد يأذي صاحبه. فالحسد معناه حقد، معناه غيرة مرة، معناه نية تآمر. زي ما قيل عن ان اخوات يوسف حسدوه. طب هما لما حسدوه حصل له ايه؟ لا ما حصلوش حاجة، لكن هما بسبب الحسد تآمروا ورموه في البير وكانوا هيموتوه. قيل إن اليهود حسدوا المسيح أو سلموه حسدا، أسلموه حسدا يعني بلوا عليه عشان ياخد حكم قضائي بسبب الحسد. هل حسدهم ضر المسيح من الهوى كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. عشان كده في أفكار فرعونية مصرية ملهاش دعوة بالمسيحية، ما بنرسمش العين بقى والحاجات دي، ملناش في الحاجات دي. احنا ربنا حمينا واحنا أولاده، ويمكن في ناس بتحسدنا، ربنا يهديهم. اللي يحسدونا بيتعبوا وروحهم، بيوجعوا نفسهم، بيأذوا نفسهم، بيسلموا نفسهم فريسة للشيطان، لكن انت مش هيحصل لك حاجة. من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ ما فيش حاجة هتحصل لك إلا لو ربنا سمح بتجربة دي ملهاش علاقة بيهم، يكون التجربة دي مصلحتك برضو. لكن ده مش معناه إن حسدوك، لا ما تصدقش الكلام ده، بلاش نعيش كده، لأنه الفكرة دي توصل لحاجة وحشة، تخليك ما تحبش الناس. يعني افرض ربنا مديك شغلة كويسة وبعدين تقول ده أنا كنت لسه بكلم أول امبارح مع الناس عن شغلي والنهاردة حصلت لي مصيبة في الشغل، مش معنى كده الناس حسدوك، لا، هي في تجربة زي أي شغل بيحصل فيه مشاكل عادي، ما تربطش ده بده. أصلك لو ربطت هيحصل إيه؟ هتشيل من الناس وهتكرههم وهتقع في خطية أوحش وقد تهلك. يبقى الشيطان ضحك عليك بمفهوم غلط وخلاك تكره. لكن هو عموما كنيستنا علمتنا حاجة حلوة، ان احنا لا نفتخر بما عندنا. يعني لو عندك حاجة حلوة او حصل في حياتك حاجات حلوة اشكر، اشكر ربنا. لكن ليه تقعد تتكلم؟ لانك لما تتكلم كتير ما انت ممكن تكون بتجرح ناس برضو نفوس ضعيفة يكون ربنا ما ادهاش. تصوروا ام عمالة تتكلم عن عيالها وناس يروح، واحدة ستة قاعدة جنبها ربنا ما ادهاش عيال، هي ما بتحسدش طبعا، لكن ممكن يصعب عليها. طب مش تخلي بالك، واحد عمال يكلم عن شغله وانجازاته وقال ايه يعني مش عارف المرتب ايه، مش مكفي، واحد مش لاقي شغله خالص. طب اشكر ربنا وخلاص، لان في واحد تاني ظروفه اسوأ منك. فيبقى الواحد ما يفتخرش لا بالناس ولا بالامكانيات، يشكر ربنا ويكلم بحساب، مش خوفا من الحسد، لا تقديرا لنعمة ربنا ومراعاة لمشاعر اللي حواليه، لأنه في ناس كتير حساسة. فيبقى أنت مش خايف من الحسد ولا حاجة، لكن عاوز تطلع كلام محسوب، لأن بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتي. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. في واحد يمدحك عمال على بطال، تغلط يمدحك، تعمل حاجة صح يمدحك، الإطراء باللسان شغال على طول. وفي واحد لما يلاقيك بتغلط لأنه بيحبك يوبخك، تتضايق منه، وبعدين الكلام اللي قاله يرجع يعلق في ذهنك وتبتدي تظبط في نفسك. يبقى أنهي فادك أكتر، اللي خبطك كلمتين ناشفين ولا اللي قاعد يقول لك انت كويس عمال على بطال؟ فهنا بيقول من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمه. اولا لا يجد نعمه، ليه؟ لان الانسان هيتضايق من التوبيخ في الاول، لكن بعد شويه لو انسان عاقل التوبيخ هيفرق معه، هيراجع الكلام اللي اتقال. واغلبنا لسه في المستوى ده، القديسين لما يوبخوا يستقبلوا على طول ويتعلموا. احنا كمبتدئين لما حد يوبخنا يحصل رد فعل نفسي بسرعة دفاعي كده، تبقى متضايق وصعبان عليك وعاوز ترد عليه. لكن برضو لأننا فينا روح الله وأغلبنا يعني بنحب ربنا ونخافه، يرجع الكلام بعد شوية تقول ايه برضو معاه حق شوية. فبعد ما بتهدأ الكلمتين الناشفين دول بيعالجوك، برضو بتاخد منهم فايدة حتى لو في الأول تعبوك. عشان كده بيقول من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة. في الآخر مش هتعرف تكرهه، لأن الحياة اللي وبخك ده شاور لك على حاجة صح برضه، وكان معاه حق شوي. فيجد نعمة في عينيك وانت كمان هتجد نعمة. عكس بقى المطري باللسان، في واحد بقى كلامه دايما حلو لكن ما بيقولش حاجة، ما بيشاورش على حاجة. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، هو رفيق لرجل مخرب. يعني إيه؟ اللي يسرق أبوه أمه ويقول فيها إيه؟ توقع منه أي حاجة. هذه الآية معناها كده. لما واحد يتجاسر إن مع أبوه أمه يسلبهم، يعني ياخد حقهم ويقول لا بأس، يعني ما فيش حاجة، ده هيخرب الدنيا بعد كده. فهو شريك لرجل مخرب، يعني ده تأكد انه مفيش اي خير في حياته بعد كده، لانه اللي داس على حق الوالدين وسرقهم بقسوة تتوقع منه ايه؟ عارفين احنا بنقولها بالبلدي في بلادنا، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، هي نفس المعنى فعلا. اصل الاهل دول برضو حاجة طبيعية انك تبقى عامل لهم خاطر، فلو دول ما لهمش اي مكانة وبتدوس عليهم، طب انت هتدوس على اي حاجة بعد كده، خلاص يبقى ما تتوقعش اي حاجة صح. السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس، هو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المنفوخ دايما يعمل خصام، دايما روحه في مناخيره كده، فتلاقيه يتشنج ويعمل مشاكل بسرعة، من أقل كلمة يقول لك يعني أنت مش مقدر يعني، ويفضل تلاقيه يتعصب ويخاصم. إنما المتواضع يعني مش ممكن يعرف يخاصم، ولا يصور ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، فكل الخصام ده بيطلع من كبرياء. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. ليه حطها هنا؟ افرض في حد بيخصمك وانت ما بتخصمش، وبيظلمك وانت ما بتظلمش، هتعمل ايه في الاخر؟ ما بيستقبلش كلام، قلت كل الكلام اللي ممكن يتقال، ما فيش غير بقى ايه؟ المتكل على الرب. هتحط الموضوع عند ربنا وتقول له اتكلت عليك يا رب، قلت كل اللي ممكن يتقال، وسعيت بكل المساعي الخيرية اللي فيها خير، بس هو مش عاجبه، ما بيستقبلش. لما تحتار يا حبيبي، مفيش غير انك تتكل على ربنا. في ساعات كده مواقف تحس انه ايه، عملنا كل اللي ممكن يتعمل، خلاص يبقى ايه، سيبها بقى لربنا، تتحل دلوقتي تتحل بعدين، ما عادش في حاجة تتعمل غير ربنا. المتكل على الرب يسمن. يسمن يعني ايه؟ هيفرح في الاخر، هيبقى سعيد، هيبقى مليان بركات في حياته. فبدل ما تاخد حقك بدراعك وتقع في خصام وفي زعل، لا لا، احنا مش بتوع كده، احنا كلمة الحلوة والمحايلة والتواضع والتفاهم، لو كل ده مش جايب نتيجة اتكل على ربنا. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، لانه قال اتكل على ربنا، اتكلش على قلبك. قلبك ده ممكن يبقى ذكائك، ممكن يبقى خبراتك، ممكن يبقى مشاعرك. لا، ما تثقش في مشاعرك، ممكن مشاعرك ما تكونش نقية. لا، حاسب، لأنه القلب أخدع كل شيء. ممكن يتهيأ لك مشاعر معينة وتكون كذابة، لا تتكل على قلبك. السالك بحكمة هو ينجو، والحكمة لو مش عندك اطلبها في الصلاة، وروح لأرباب الحكمة خد رأيهم، ومشي رأيهم قبل رأيك، عشان ما تبقاش مشيت وراء قلبك. لو مشيت وراء قلبك يغرقك، مشيت وراء الحكماء وطلبت الحكمة، تمشي كويس لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد.